بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى إحراز الرضا لشاهد الحاج. مثل قدس الله نفسه لذلك بمثل المزائف والخانات والحمامات ونحو ذلك، فإن فتح أبواب هذه الأمور يدل على رضا مالكه بالتصرف فيه من صلاة أو غير صلاة، ولكنه يعتبر في ذلك العلم برضا المالك ولا يكفي فيه الظن الذي ينبغي أن يقال في هذه الموارد أن منها ما يكون في مقام الحكاية عن الرضا القلبي فيكون إذنا عمليا، وذلك كفتح باب المزيف مثلا أو فتح باب الحمام مثلا، إذا كان مالك الحمام ومن بيده الحمام فتح بابه على مصراعيه، هذه حاكية عن رضاه بالدخول، فيكون هذا نزيل القول ونزيل اللفظ المبرز للرضا. لا يعتبر في المبرز حتى في المعاملات على ما بيناه في بحث المعاتات، لا يعتبر أن يكون المبرز لفظا، بل كما يكتفى بالمبرز اللفظي كذلك يكتفى بالمبرز الفعلي. فلو فرضنا أنه أشار إلى أحد ليجيء داره ويسكن في داره، يكفي هذا في مقام الدلالة على الرضا كما يكفي الدلالة اللفظية، لا فرق في هجية الدلالة بينما إذا كان الدال لفظا وما إذا لم يكن لفظا، كل ما كان الفاعل في مقام الحكاية عن شيء بلفظ أو بفعل كما أنه تأهد بمقتضى الوضع أن يبرز رضاه باللفظ الكذائي، كذلك تأهد أن يبرز رضاه القلبي بفعل خاص من إشارة أو غير إشارة، ومن هذا القبيل فتح أبواب الحمامات ونزيل الحمامات. أو التعزية مثلا، لو فرضنا أن الإنسان عنده تعزية في ساعة خاصة يفتح بابه لدخول الداخلين، هذه إجازة عملية وحكاية عن رضاه بالدخول، وإن لم يكن في البين لفظ هنا لا نحتاج إلى العلم، بل يكفي فيه الظن، يعني الظن النوعي يكفي فيه الظن كما في اللفظ، يعني يدخل هذا في الدلالة الالتزامية على ما بينا. وأما بالنسبة إلى الصلاة فالكلام هو الكلام بعينه، إذا كانت هناك عادة جارية وكان الآذن ملتفتا إلى الملازمة لأنه من أهل العادة والعرف، فيكون الإذن في الدخول والجلوس في داره إذنا في الصلاة أيضا. وأما إذا فرضنا أن هذه الملازمة غير ثابتة كما في مجالس التعزية، الإذن مقصور بالجلوس للتعزية، وأما أن الجائع يريد أن يصلي فيه ليس هذا مسلا للناس، وإنما هو محل للتعزية والسماع التعازي، لا بد هنا من إحراز الرضا. والحاصل أن هذا ليس قسما آخر، وإنما داخل في القسم السابق، وهو أن يكون الفاعل كالمتكلم في مقام إبراز رضاه بالدلالة الالتزامية، كل ما ثبتت الدلالة الالتزامية يؤخذ بها سواء كان علم بالرضا أم لم يكن علم بالرضا. وأما إذا فرضنا أن شاهد الحال ليس من هذا القبيل من القرائن الخارجية استفدنا ظنا أنه راض بالتصرف في ماله أو راض بالصلاة في داره، فهل يعتبر هنا العلم أو يكتفى فيه بالظن؟ فيه خلاف وكلام. وحاصله أن في باب إحراز رضا المالك نحتاج إلى دلالة لفظية أو فعلية أو علم، فلبأي سبب من الأسباب نحرز ذلك، أو أن إذا ظننا برضا المالك يكفي الرضا يكفي الظن ولا نحتاج إلى الإحراز. لا يجوز التصرف مع الشك ومع العلم بعدم الرضا، ومجرد الظن يكفي في هذا المقام. نسب صاحب الهدايا قدس الله نفسه إلى المشهور أنهم اكتفوا بالظن في شاهد الحال ولم يعتبروا العلم بالرضا في هذه الموارد، واختاره صاحب المستند صريحا أيد هذا القول، يعني اعتبار الظن على الإطلاق، أيده صاحب الهدايق قدس الله نفسه بعدة من الروايات مختلفة الألفاظ ومتحدة المعاني. في قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وسهورا، أو جعلت لي الأرض ولأمتي، لي ولأمتي الأرض مسجدا وسهورا، أيد قول المشهور بهذه الروايات بأن الله تبارك وتعالى أذن لكل أحد أن يصلي في أي مكان شاء، وهذا إذن من المالك الحقيقي، لا نحتاج إلى الإذن من المالك الشخصي المالك الاعتباري. غاية الأمر مع العلم بعدم الرضا منع الله سبحانه عن التصرف فيه، وغيره يبقى مثلا يجوز التصرف فيه. وهذا عجيب، لأن الرواية المباركة ليست في مقام بيان سائر الشرائط، في مقام أن المسجد بل ومحل السجود لا يعتبر فيه مكان خاص أو شيء خاص لا بد أن يسجد عليه، بل تمام الأرض جعلت لي مسجدا وطهورا. وكذلك بالنسبة إلى الطهور يعني بالنسبة إلى التيمم تجوز السجود فأي قطعة من قطع الأرض، الرواية في هذا المقام. وأما سائر الشرائط لابد من أن تكون الأرض طاهرة مثلا، لابد من أن تكون الأرض مباح التصرف فيه، فلو فرضنا أنه يحرم التصرف فيه لمنع المالك أو لأمر آخر يكون هذا مسجدا، الروايات أجنبية عن ذلك، يعني حكم طبيعي، وأن السدود لا يختص بقطعة خاصة من الأرض وإنما يعم جميع القطع وكذلك التهور. وأما أنه يجوز السدود على كل أرض وإن كانت فاقدة لبقية الشرائط، الرواية غير ناظرة إلى ذلك. واستدل صاحب المستند قدس الله نفسه على ما ذكره، أولا تكلم في مطلق التصرف وثانيا في خصوص الصلاة، أما في مطلق التصرف فقد استدل على جواز التصرف فيما إذا ظن رضا المالك ولا يعتبر فيه العلم، استدل بذلك بالأصل أصالة الإباحة في كل شيء، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال، لابد لنا من المخرج عن هذا الأصل، يعني التصرف في مال الغير مقتضى الأصل الأولي هو جوازه، خرجنا لابد في الخروج من قيام الدليل، الدليل ما هو الإجماع ولا إجماع في البين مع الظن بالرضا، فإنما الإجماع قام على عدم جواز التصرف مع العلم بعدم الرضا أو مع الشك، وقال أنه لولا الإجماع لقلنا بالجواز في الشك إذن لأصالة الإباحة، وإنما لا نقول بالجواز في فرض الشك لقيام الإجماع على ذلك. فمن جهة الإجماع نخرج عن مقتضى الأصل فيما إذا أحرزنا عدم رضا المالك أو شككنا في ذلك ولم ندر أنه راض أو غير راض. وأما إذا ظننا برضا المالك فكان عدم الرضا موهوما لا إجماع حينئذ، بل كما ذكرنا إن صاحب الحدائق نسب جواز ذلك إلى المشهور، فكيف يمكن دعوى الإجماع على عدم الجواز؟ فلا يمكن أن نخرج عن مقتضى الأصل بذلك أي بالإجماع، فإن الإجماع غير منعقد في هذا الفرق. وإما أن يكون الدليل المخرج والروايات، ذكر قد نسى الله نفسه أن الروايات كلها ضعيفة، بين ما يكون ضعيفا في دلالته وسنده وما يكون ضعيفا في سنده وما يكون ضعيفا في دلالته، يعني على نحو مانعة القلوب الروايات كلها ضعيفة سندا أو دلالتا، والإجبار بعمل المشهور إنما هو فيما إذا كان الرضا مشكوكا فيه. وأما إذا ظننا بالرضا المشهور لم يفتو بذلك، الروايات غير منجبرة، إذن الأصل لا مخرج لنا منه. مقتضى الأصل هو الجواز، جواز التصرف، إذ لا دليل ينافي هذا الأصل من إجماع أو غير إجماع، وذكر الروايات. أما رواية الاحتجاج لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ذكر أنه ضعيف سندا كما ذكرنا. وأما رواية محمد بن زيد التبري لا يحل مال إلا من حيث أهله الله، ضعيف سندا ودلالة. وجه الضعف في الدلالة أنه نسب الحلية إلى المال، ذات المال، لا يحل مال إلا من حيث أهل الله. ومن المحتمل، يعني قال أنه لم يظهر أن متعلق عدم الحلية أي شيء، فيمكن أن يكون هو الإتلاف، لا يحل مال أي إتلاف مال إلا من حيث أهل الله، وهو أجنبي عن التصرف في مال الغير بغير إذنه. إتلاف مال الغير من دون إذنه غير جائز. وأما التصرف غير المتلف فهذه الرواية ولو فرضنا أنها صحيحة سندا لا تدل على عدم جوازه. وأما موثقة سماعة وإن كانت من جهة السند موثقة إلا أنها من جهة الدلالة ضعيفة، لأين هذه الشبهة؟ لأنه قال لا يحل دم امرئ المسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس المين، أي شيء من ماله لا يحل. حمله على الإتلاف، يعني لا يحل إتلاف مال المسلم إلا بطيبة نفس المين، بغير طيب النفس لا يحل الإتلاف. إذن التصرف في مال الغير من دون إذنه ليس لنا دليل على عدم جوازه إلا الإجماع وهذه الروايات المنجبرة بعمل المشهور. الإجماع إنما هو فيما إذا أحرز عدم الرضا أو شك في ذلك، كما ذكرنا قال سرها أنه لولا الإجماع لقلنا بالجواز في فرض الشك أيضا، ولكن منعنا عن ذلك الإجماع فلنقتصر على مورده وهو إحراز عدم الرضا أو الشك في الرضا. وأما مع الظن في الرضا فلا إجماع ولا رواية تدل على عدم جوازه. هذا بالنسبة إلى سائر التصرفات. وأما بالنسبة إلى الصلاة فقد أجاز الصلاة بغير إذن المالك حتى مع منعه أيضا بدعوى أن هذا لا يعد تصرفا عرفا. قال تجوز الصلاة في الأوقاف العامة في الأوقاف الخاصة بلا إذن من المتولي ولا إذن من الموقوف عليهم، بل مع المنع أيضا منع المالك، وذلك لأن الاستناد إلى ملك الغير لا يعد تصرفا عرفا، عهد باقف في عقد من العقود يتكئ ويستند إلى جدار الغيب لا يكون هذا من التسلف عرفان أو يدخل رجله أو يده في ملك الغيب لا يكون هذا تسلفا وليس في الصلاة إلا الاستناد إلى ملك الغيب في حال السجدة في حال القيام وهذا لا يكون تسلفا في مال الغيب إذن الصلاة لا تعتبر في ذلك. هذا الكلام بل عجيب من صاحب المستند قدس الله نفسه مع دقته وتحقيقه كيف لا يكون الاستيلاء على مال الغيب والكون في داره بل والجلوس أو السجود أو الركوع كيف لا يكون هذا تصرفا؟ إذا لم يكن هذا تصرفا فلا يكون النوم أيضا تصرفا. الاستناد إلى ملك الغيب لا بأس به. الأكل والشرب كل ذلك لا بأس به. يدخل دار غيره فيأكل أو يعني يأكل من ماله لا من مال الغير. يأكل من مال الغير الاستناد إلى ملك الاستناد إنما يكون فيما إذا لم يكن مستوليا. من كان في خارج الملك يستند إلى الملك أمر هذا يمكن أن يقال إنه عرفان لا يعد هذا تصرفا في ملك الغير. وقد قامت عليه السيرة سيرة العقلاء سيرة المتدينين. وأما دخول دار أهدين والصلاة في هذه النار وقفا كان أو غير وقفين لا يكون هذا تصرفا عجيب. وأما بالنسبة إلى أصل كلامه يعني بالنسبة إلى التصرفات هذا الذي ذكره قدس الله نفسه أن الدليل منحصر بالإجماع والروايات هذا أيضا عجيب لأنه ذكر في صدر كلامه أن هذا مما اتفق عليه أرباب الملل وأرباب الأديان أجمع هذا مما يستغل به العقل لا يحتاج إلى إجماع ولا إلى رماية هذا تعد وظلم وعدوان وقد منع الله تبارك وتعالى عن الظلم والعدوان والتعدي كيف يكون التصرف في مال الغيب محتاج يعني حرمة التصرف في مال الغيب محتاجا إلى دليل خاص هذا من واضحات العقلاء من الواضحات عند العقلاء أن التعدي غير جائز بالنسبة إلى الغيب بل ذكرنا أن بعض مشايخنا قدس الله أصدرهم كان يقول إن هذا يجري في الحيوانات إذا كما مثلنا إذا استولى حيوان على شيء لا يعارضه حيوان آخر ويرى أن هذا من حقوقه هذا أمر واضح بين العقلاء نفس عدم الرد و عدم الإذ من الشارع هذا يكفي في عدم الجواز على أن مناقشته في موثقة السماعة مناقشة غير قابلة للتصديق كيف يمكن تقدير إتلاف في قوله عليه السلام ولا ماله إلا بطيبة نفس من ظاهره جميع ما يتعلق بهذا بما هو معلوم كما أن إتلاف المال لا يهل إلا بطيبة نفس من التصرف إذا لا يهل يعني حذف المتعلق وذكر الاسم الجامد نفس المال لا يتصل بالهلية والحرمة لا بد من أن يقدر هنا شيء والمقدر إنما هو جميع ما يتعلق به جميع ما يمكن أن يقع على هذا من جهة ماليته من حيث ماليته كما أن المال يتلف المال يتصرف فيه لبس الأباء بل تصرف في مال الغير لا يهل إلا بطيبة نفس من أنه بل لم يفرز في مولده التلف وهكذا وهكذا تقدير الإتلاف في المقام ودعوى إن متعلق عدم الهلية مجهول فلعله الإتلاف هذه الدعوى غير مسموعة بل مقتضى نسبة عدم الهلية إلى المال ظاهره أن المال بجميع شؤونه ومن جملة شؤون المال التصرف فيهما بقاء عينه فيكفينا الموثقة بالمقام إذن مقتضى الأصل عدم الجواز لأن هذه الموثقة قد جعل الجواز فيها منوتا بالرضا ولا ماله إلا بطيبة نفس من طيبة النفس أمر حادث مسموق بالعدم. إذا شككنا أن المالك راض بهذا التصرف أم غير راض مقتضى الاستصحاب عدم الرضا، فحينئذ يثبت الحرمة باعتبار إحراز الموضوع. وإذا لم يقم دليل على حجية الزن كما هو كذلك لم يقم في المقام دليل على حجية الزن فحكم الزن حكم الشك، يجري الاستصحاب استصحاب عدم الرضا ويثبت بذلك حرمة التصرف.